الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، فانشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكرين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير توفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العوض أحمد. اللهم آمين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، حديثنا الليلة يدور حول آية من كتاب ربنا القرآن الكريم. وكلكم يقرأ القرآن، وكلكم يسمع القرآن، ولكن كما أقول دائما أبدا، إن العلة من تنزلات القرآن ليست مجرد قراءة الحروف، لا، بل العلة من تنزلات القرآن التدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته. فالعلة من تنزلات القرآن التدبر، لأن الآيات تنقسم إلى قسمين، هناك الآيات الشرعية وهناك الآيات الكونية، وهناك منهاج رباني لكلا النوعين من الآيات. فبالنسبة للآيات الشرعية المتمثلة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله، فالمنهج الرباني للتعامل معها هو التدبر. وبالنسبة للآيات الكونية النوع الثاني من الآيات، وهي الآيات التي بثها ربنا تعالى في كونه من سنوات وأراضين من مخلوقات متنوعة، أنت أيها الإنسان آل، لذا قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الآيات الكونية المنهج الرباني في التعامل معها هو منهج التفكر. إذن هناك منهج رباني للتعامل مع الآيات المتلوة في القرآن والسنة هو منهج التدبر، وذكرنا الآية ليبدأ الله آياته. وهناك منهج رباني للكون من حولنا والآيات التي بثها ربنا فيه هو منهج التفكر. قال عز من قائل عن صفات أولي الألباب على مائدة سورة آل عمران، قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون، هذا هو منهج الله تعالى فيما يتعلق بالآيات الكونية، ومنهج التفكر. تدبر للآيات الشرعية، تفكر للآيات الكونية، يحصل العبد من خلال التدبر والتفكر قضية الإبصار. فلا إبصار إلا من خلال تدبر لآيات الشرع وتفكر لآيات الكون. فمن تدبر ثم تفكر حصل الإبصار، والإبصار أي الوصول للحق، يبصر الحق في آيات ربه، يبصر الحق في مخلوقات ربه جل جلاله. من هنا قلت وأقول إن العلة ليست مجرد قراءة الحروف، إنما العلة التدبر. من أجل ذلك سأقف الليلة وقفة بين يدي آية من آيات ربنا الشرعية على مائدة سورة كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نسمعها، وهي سورة الجمعة، ونحن في ليلة الجمعة. هذه الآية هي قول ربنا جل جلاله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كم قرأناها وكم استمعنا إليها. تعالوا بنا في هذه الليلة نتدبر بعض ما جاء فيها من فوائد وحكم. هو الذي أرسل، أو هو الذي بعث عفوا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الوقفة الأولى مع قوله تعالى بعث، معلوم أن البعث إحياء بعد موت، فكأن البشرية كانت في موات، فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله ليحيي به هذا الموت. فكانت وظيفة النبي عليه الصلاة والتسليم أن تدب الحياة في البشرية التي ضلت طريقها إلى ربها جل جلاله، لحظة البعث. ولذا لا نعجب عندما نستمع إلى هذا الصحابي الجليل ربعي ابن عامر، بدوي بسيط بالإسلام رفع ذكره، وبالإسلام أصبحنا نتدارى سيرته. موقف من مواقفه خلد ذكره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بدوي بسيط أثناء معارك المسلمين مع الفرس، وكان قائد الفرس يسمى رستم بفتح الراء، وإن شئت فقل رستم فتقرأ بالفتح وبالضم. رستم قراءة صحيحة، رستم أيضا قراءة صحيحة. ومن المهم لطالب العلم الضبط اللغة. هذا الكتاب العظيم نزل بلسان عربي مبين، ولن تستطيع أخي فهم كتاب ربك أو سنة نبيك إلا من خلال اللغة، اللغة العربية تقوم اللسان وتضبط الفهم. فكم من أناس يتكلمون في دين الله ولا علم لهم بلغة العرب، فمن هنا يأتي الخلل في الفهم. رستم هذا وهو كسرى فارس أثناء المعارك مع المسلمين طلب هدنة، وطلب أن يفاوض المسلمين، فطلب منهم أن يرسلوا إليه رسولا من قبلهم ليتفاوض معه. فأرسلوا من؟ ربعية ابن عامر رضي الله عنه البدوي البسيط، يركب على ظهر دابة حمار ضعيف جدا، يلبس جبة من صوف بالية، ويحمل في يده حربته، وذهب إلى كسرى الفرس. كسرى في صولجانه، في سلطانه، حوله جنده وحشمه، وعلى باب قصر كسرى إذا بالحجاج يستوقفون هذا القادم. قالوا لن تستطيع أن تدخل على كسرانا إلا إن ترجلت وتركت سلاحك. طبعا ترجلت في لغة العرب يعني مشيت على رجليك، تنزل عن الباب. لما تقرأ قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قل شاء الله النساء ملهاش دعوة بالجنس دي، رجالا أي مشاة على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أي على الدواب، منهم المشاة على الأرجل ومنهم الراكبين على الدواب. إلا أن تترجل، فهناك في اللغة رجل وراجل. رجل هذه صفة من المؤمنين رجال، صدق صفة الرجولة والفتوة. بينما راجل يعني راكب ولا ماشي على رجليه؟ ماشي على رجليه، راجل. إلا أن تترجل يعني تمشي على رجليه، يعني تترك الدابة تنزل. إن مراسم الدخول على الملوك بيسموها البروتوكولات، في بروتوكولات، إلا أن تترجل وتطرق سلاحك. قال: والله لن أترجل عن دبتي ولن أترك حربتي، فأنتم من أرسلتم إلينا، فإن شئتم دخلت على ظهر دبتي وبيدي حربتي، إلا وإلا عدت من حيث أتيت. شوف عزة الأمة لما يكون لها قوة ومنعة ولها رجال يحفظونها. ذهبوا إلى رسكم فأخبروه بهذا القادم وبصفته، قال: أدخلوه على دبته وبيده حربه. نحتاجه. ويروي أصحاب السير هذا المشهد الإيماني في دخول هذا الرضعي الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعه على مائدة القرآن والسنة، فكانوا يعلمون أن الأمر بيد الله، وأن المعطي المانع هو الله، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، فكانوا لا يخشون إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه صفة أهل العلم. دخل ربعي بن عامر على ظهر دبته بيده حربته يطعن بها على البسط الممتدة بين يدي كسرى الفرس، ووقف في عزة المؤمن وشموخه ونظر إليه كسرى الفرس نظرة ازدراء وقال: من القوم؟ هكذا من القوم؟ فقال ربعي ابن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله تعالى من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه المهمة وهذه الوظيفة التي أنيطت بهذه الأمة. نحن قوم ابتعثنا الله، ابتعثنا أي كنا أمواتا فأحيانا الله بالقرآن وبإرسال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان رسالة النبي حياة لأمة كانت في موات. إذا لك أن تستشعر هذه القيمة عندما تتعامل مع القرآن والسنة، عندما تتعامل مع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث، بعث البعث حياة بعث موت، فالله تعالى أحيا البشرية التي كانت تعاني موال الجاهلية ببعثة هذا النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت رسالة نبينا حياة لأمة عانت الموت في ظل الجاهلية. هذه أول فائدة نلمحها من قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين أي العرب رسولا منه. الملمح الثاني أنك لا بد أن تعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول، رسول من؟ رب العالمين. ومنهج الرسالة يقتضي وجود أربعة عناصر. العنصر الأول مرسل، العنصر الثاني رسالة. العنصر الثالث رسول. العنصر الرابع مرسل إليه. هذا هو الأمر حتى تعي منهاج النبوة. حضرتك لما تحب ترسل أمرا، أنت على سفر وتريد أن ترسل رسالة وتختار لها أمينا يحملها، فتكتب الخطاب وتبث فيه وصايا لمن ترسلها إليه، ثم تغلق الرسالة وتبحث عن رجل أمين يحملها لك ليوصلها إلى من أرسلته بها إليهم. يبقى أنا عندي عناصر أربعة يا إخوة: المرسل، الرسالة، الرسول، المرسل إليهم. تعالوا إلى رسالة القرآن، رسالة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. من المرسل؟ الله رب العالمين، هو الذي بعث. يبقى من المرسل؟ الله جل جلاله. فين الرسالة؟ القرآن والسنة، لأن الله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذين يحاولون اليوم النيل من سنة النبي إنما يحاولون النيل من الإسلام ككل وهدم الدين، باسم بقى التنوير. وفي الحقيقة ليس بتنوير، ولكنهم ظلاميون يريدون هدم ديننا. طارة يغمزون ويرمزون في الصحابة، طارة يهمزون ويرمزون في الأئمة والفقهاء، طارة ينالون من أئمة الحديث كجبل الحفظ الإمام البخاري رضي الله عنه، الإمام مسلم رضي الله عنه، أصحاب السنن. هدفهم هدم الإسلام، هدم الدين. لماذا؟ لأن من هدم السنة هدم الإسلام ككل، لأن السنة بيان للقرآن، السنة تأكيد لما جاء على مائدة القرآن، السنة مفسرة لما جاء في القرآن، السنة مقيدة لما أطلق في القرآن، السنة مخصصة لما هو عام في القرآن. السنة تأتي بما لم يأتي على مائدة القرآن من بعض التشريعات. الله أكبر. يبقى اللي عايز يهدم السنة يهدم إيش؟ الإسلام. يبقى الرسالة قرآن وسنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يخبرنا أنه سيأتي أناس يهدمون سنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وصفهم لنا: يوشك رجل شبعان، طبعا شبعان دولارات وأموال ضخمة عشان هدم السنة، ساجد كده مترطرط على كل الفضائيات، كلهم يتلهفون له وينقلون أقواله ويعقدون مناظرات. لماذا؟ لأنه ينال من سنة النبي، لأنه يحاول هدم السنة باسم التنوير، فيطعن في البخاري طارة ويجي لك آخر على شاكلته جايبينه منين؟ من أستراليا، عشان يقول لك الخمر مش حرام. الخمر مش حرام لدرجة إن المذيع نفسه تعجب، قال لي يا عم الشيخ بعدين يقول كلام غير الخمر مش حرام. الله أكبر، لا تعجب لا تعجب، هجمة على الثوابت وعلى القيم وعلى الأخلاق. الدنيا بتقوم ما تعودش عشان حجاب المرأة المسلمة، إنما العري والسفور والتبرج والإباحية والبلطجة في وسائل الإعلام والمسلسلات والأفلام، دي مدنية، دي حرية، دي حضارة. إنما المشكلة في حجاب المرأة المسلمة، دي عملهم عقدة، عملهم مشكلة. لا، مش الحجاب اللي مشكلة، السنة اللي مشكلة، الإسلام هو المشكلة. يا إخوة، كل من يدعو للعرف فدعوته دعوة إبليسية شيطانية. العري كان سببه إيه؟ إبليس. لما وسوس للأبوين فأكل من الشجرة، كان ثمر الأكل إيش؟ فبدت لهما سوآتهما. العري جه من وساوس إبليس. يبقى الذي يريد تعرية المرأة المسلمة شيطان، إبليس، شيطان، هو والله شيطان. وإن كان في صورة فلانة أو علانة من الذنب اللي أنتم بتشوفوه مع وسائل الإعلام في كل مكان، المرأة عدت 80 و90 وبتقاتل من أجل هذه ثوابت الدين. اللي مثلك محتاج لتوبة الآن، خلاص انتبه يا مسكينة، روح اتكلم عن العري والسفور والتبرج والبلاوي السوداء، اتكلم عن البلطجة، اتكلم عن عدم احترام قيم المسلمين وثوابت الدين. شهر الصيام، شهر الفضيلة والفضائل، تجد جهود مكرسة لإبعاد الناس عن الطاعات، مسلسلات وأفلام، كباريهات ورقص وعري وفساد. يا رب سلم في رمضان، ده ما فيش حد بيتكلم عن ده. لا، الحجاب، دعوات إبليسية. الناس قال لنا الكلام ده يا اخوة والله. يوشك رجل شبعان متكل على أريكته، عامل له كده ايش ما شاء الله، عامل له ديكورات، وتلاقيه قاعد على فوتيه كده يا عم الشيخ حمدي كده قاعد كده مرحرح وكرشه قد كده ولابس جبته وعمده وبيعملوه مكياج كما وصفه النبي محمد. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. شوف الإيمان يا أخي، شوف الورع، متمسك بالقرآن ولا يحسن قراءة الآية ولا يعرف موضعها في كتاب الله. البعض يقعد يعتقد لما بيتكلم هؤلاء انهم يعني ابدا لا يعرفون عن القران الا الرسم. ما قرأوا آية من كتاب الله يوما بتضبط، وما استمعوا، ليلهم خمر ورقص. قران مين؟ قران مين اللي بيتكلموا عنه؟ عليكم بهذا القران، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يوم سيدنا النبي يقول رد على هؤلاء، الا واني اوتيت القران ومثله معه، في السنه مثل القران مصدر من مصادر التشريع وحي من الله رب العالمين اوحاه الله الى النبي الامين. فالنبي لا تكلم الا بوحي عليه الصلاه وازكى التسليم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. هذه الهجمات يا إخوة مآلها مزاد التاريخ. فين هدى شعراوي اللي راحت الغرب واتربت على موائد الدقان، واول لما تيجي على ارض مصر في المطار تنزع الحجاب؟ اين هي؟ مزاد التاريخ وبقي الحجاب وسيبقى، وبقي الاسلام وسيبقى. فمن حارب الاسلام هلك، احفظوا هذا. لماذا؟ باختصار شديد، لان الاسلام دين باطل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، مفروغ منها. فالاسلام قائم الى قيام الساعه. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. من اللي بعث؟ الله. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. شو التشبيه الغريب جدا؟ انت عارف ضوء الشمس، الشمس طبيعه النهارده لو وقف العالم اجمع بقوته وجنده ويبداوا ينفخوا بافواههم عشان يطفئوا نور الشمس، شوف تعبير القرآن العجيب بأفواهه، يعني عارف إيه؟ كل ما تسمعون عنه وترونه من أسلحة الدمار الشامل في العالم أجمع، نووي ومش نووي وقرف ومش عارف إيه وعنقودية وذكية ومقرفة وغبية، القرآن سماه إيه؟ أفواه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الإسلام قائم ولا لا؟ وظاهر ولا لا؟ ومنصور ولا لا؟ المشكلة عندي وعندك، أنا وأنت هنكون سبب في نصرته وفي عزته أم نكون سبب في الخذلان؟ يبقى إحنا اللي هنهلك والإسلام قائم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قضية مطلوب منها صنع. يبقى أنا عندي مرسل هو الله رب العالمين، عندي رسالة قرآن وسنة. الرسالة محتاجة الرسول. من هو الرسول؟ محمد بن عبد الله أمين الأرض والسماء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في حجة الأولياء لأبي نعيم وسند الأثر صحيح، قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطيب وأخير من قلب محمد فاختاره لرسالته. يبقى أطيب قلب قلب مين؟ قلب النبي. أطهر قلب قلب مين؟ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أخير قلب قلب من؟ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختاره لرسالته ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أخير من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فما رآه المسلمون حسنا فهو الحسن وما رآه المسلمون سيئا فهو السيئ. من المسلمون هنا؟ أصحاب رسول الله. ولذا قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإجماع الصحابة معصوم. إذن عندنا ثلاث مصادر معصومة، قرآن وسنة وإجماع الصحابة. لذا نقول لك منهجنا كتاب وسنة بفهم من؟ أصحاب رسول الله، بفهم الصحابة. لذا أي خلل اعرضوا على القرآن والسنة بفهم الصحابة، مش بفهم سيد ولا فهم أسامة، لا بفهم ابن عباس، بفهم عمر، بفهم الصديق، بفهم عثمان، بفهم علي، مش بفهمي أنا. لذا قال العلماء لابد لكل طالب علم في أي قول يقول أن يكون له فيه إمام. جبت منين؟
فده يعلمنا التعصب للمنهج لا للرجال. الآفة اللي وقع فيها كثير من شباب المسلمين اليوم التعصب للرجال، يتعصب لشيخه وربما لا يغار على نبيه. إن همست شيخه مصيبة، إنما يطعن في السنة ما يتحركش، يحارب الإسلام ما يتحركش. ليه؟ إن عنده عصبية، أصبح يقول الشيخ هو ديني. فمن هنا بدأت فتنة التبديع والتفصيل بلا ضوابط، لأن في عصبية للرجال. إنما الإسلام يعلمنا نتعصب لديننا، لكتاب ربنا، لسنة نبينا، لإجماع صحابة نبينا. ودل عليهن الصديق رضي الله عنه أرضاه عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. عمر هاج ومال، أخرج السيف من غنمه، وقال من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. علي شلت أركانه، عثمان خرصت لسانه، أظلمت الدنيا من حولهم لوقع المصيبة. الصديق كان في قضاء حاجة له، فلما عاد ورأى ما رأى طبق القاعدة القرآنية، التثبت، التبين. دخل على حجرة ابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فرأى النبي مسجدا في جنباتها، كشف عن وجهه الشريف، قبله وبكى وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم خرج وصعد منبر النبي، صعد المنبر وقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى في كتابه وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب ربنا؟ قال نعم يا عمر. الله أكبر. يبقى احنا لنا منهج، لا يقف المنهج بموت إنسان ولا بحياته. عندنا منهج، كتاب، سنة بفهم الصحابة، وهذا ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. أصحاب منهجنا لا نعرف عصبية للرجال، لكن نعرف عصبية لديننا، كتاب، سنة بفهم الصحابة. من هنا ينضبط لك السلوك، ينضبط لك المنهج، ينضبط لك الفهم. إن منهجنا يقوم على محاور، احفظوها، محاور ثلاثة: معتقد صحيح، خلق كريم، فهم سديد. العقيدة الصحيحة في الكتاب وفي السنة، هذه العقيدة تثمر الخلق الكريم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف خلق مرتبط بإيش؟ بالعقيدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، الإحسان للجار جاي منين؟ من العقيدة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، خلق جاي من العقيدة. أحد العلماء يعلق على الإفراط في سب العلماء والدعاء هذا اليوم في هذه الأيام والتبديع والتفصيل بلا ضوابط، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سد الديك لأنه يوقظ الناس للصلاة، فما بالكم بالعلماء والدعاء الذين يعلمون الناس دين الله وسنة رسول الله؟ قضايا مهمة. إذن عندي الرسالة كتاب وسنة، ده عندي معتقد صحيح هيثمر لا شك خلقا كريما، جنبين من الفهم السديد اللي هو فهم الصحابة، فهم أصحاب النبي. الآن يا إخوة نجد حتى في المناظرات وفي الردود قل من يسلم من حظ النفس أو من التشفي أو من الانتقام، وقل من يتجرد وينصف ويبتغى الحق. لذا انشغلنا بالأشخاص ولم ننشغل ببيان الحق في أقوالهم وأفعالهم أو الرد على مخالفاتهم، فانشغلنا بأشخاصهم، ودي مشكلة وآفة محتاجة طبعا في تفصيلات، ولكن المقام لا يتسع. فأقول إذن عندي مرسل هو الله، عندي رسالة قرآن وسنة، عندي رسول هو محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم خير الخلق، وعندي مرسل إليه. من المرسل إليه؟ للبشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذا منذ أن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قول ربه جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر والبشرية جمعاء من أمة النبي، وتنقسم الأمة إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. إجابة كل من آمن بالنبي واتبع، كم أمة الإجابة. الدعوة كل من جاءته الدعوة ولم يستجب، يبقى كل الكفار في الأرض اليوم من أمة النبي، لكن أمة إيش؟ أمة دعوة. جاء النبي داعيا له، ليه؟ إنه جاء للبشرية كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن تعي كلمة رسول يا إخوة. رسول يعني جاي برسالة، ومن صفة الرسول عدم الزيادة أو النقصان. جاء برسالة، من أرسله؟ الله. إذا محمد أدى الأمانة كاملة لأنه رسول، جاء برسالة من الله تعالى، القرآن والسنة. ولذا قال الله تعالى عنه: وما هو على الغيب بضنين. ما كتمش الرسالة، بلغها كاملة. يبقى كل من يأتي بجديد في دين الله مبتدع. لماذا؟ لأن الدين اكتمل على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أن في الدين جديدا اتهم النبي بخيانة الأمانة وعدم أداء الرسالة. ولذلك أي إنسان في أمر العبادة يأتي بجديد يسأله سؤالا: ما جئت به هذا؟ كان النبي يعلمه أم لا يعلمه؟ بس هذا السؤال. لو قال لك لا يعلمه كفر. لماذا؟ كيف لا يعلم النبي أمرا في العبادة وفي الشرع وانت تعلمه؟ إذن انت لا تقول بختم الرسالة. إذن انت نبي حضرتك، يأتيك الوحي، مش ولاة الصوفية يقول لك كده: حدثني قلبي عن ربي، يعني الوحي لسه بينزله، فما يقدرش يقول لك لا يعلمه. هيقول لك ايه؟ يعلمه. كلام جميل. النبي كان يعلمه ان ده خير، ايوه، فعله ام تركه؟ لو قال لك فعله يدينا بالدليل، فان صح الدليل عنه بانه فعل نفعل سنة. طب لم يفعله؟ طيب يا اخي ما وسع النبي يسعه، لماذا تفعل ما لم يفعله النبي؟ فقف حيث وقف النبي عليه الصلاة والأزكى التسليم. واضح؟ إذن الوقفة الثانية مع الآية أن الله أرسل رسولا. من الرسول؟ محمد بن عبد الله. يبقى جنة إيه؟ برسالة في كتاب والسنة أداها كاملة، فعلينا أن نتبع. ولذلك شروط قبول العمل بعد الإيمان: إخلاص ومتابعة لهذه الأدلة. إخلاص أن تبتغي وجه ربك، متابعة أي تتبع سنة نبيك. بني الإسلام على خمس. أول ركن يا شيخ وليد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أول ركن بيوضح لك الغاية والوسيلة. الغاية في قولك لا لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله. يعني كل قولي وكل عملي وكل حالي وسلوكي لا بد أن يكون خالصا لله. طب كيف أعبد؟ الوسيلة إيه؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، فلن أستطيع أن أحقق هذه الغاية إلا خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذا في أمر الطاعات والعبادات يقول النبي الأمين: وصلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج: أيها الناس خذوا عني مناسككم. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لازم تتبع النبي. يبقى الغاية في قولك لا إله إلا الله، الوسيلة إليها عشان أحققها، وأن محمدا رسول الله، يبقى لازم تتبع محمدا. لذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله إنك فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى السعادة في اتباع النبي، السعادة في الأخذ عن النبي، السعادة في تعظيم النبي، في توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة صلى الله عليه وسلم، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة. الله أكبر. من صلى عليه، ويستحب الإكثار من الصلاة على ليلة الجمعة. الصحابة لما راح للنبي يقول له: يا رسول الله، كم أجعل لك من عبادات؟ قال: أجعل لك الركعة. قال: الركعة، وإن شئت فزيد. طب الثلث؟ زيد. النصف؟ أجعل لك صلاتي كلها، إذن يغفر لك ذنبك ويرفع لك قدرك. وتصل عليه. كم مرة بتصلي على سيدك النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا إخوة، ده جبريل ينزل من فوق السبع الطباق، كما جاء في حديث أبي أمامة، والحديث تعددت طرقه ويقوي بعضها بعضا، قال العلماء: فهو حديث حسن بمجموع طرقه. صعد النبي المنبر يوما فقال في الدرجة الأولى: آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، فتعجب أصحابه وسألوه. قال: جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. جبريل يدعو، ورغم أنف يعني كناية عن الذل، كناية عن الطرد من الرحمة، يا رب سلم. قال النبي: قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. عندك أم وأب تقدمت بهما السن، لم تكن بهما ضارا، حرمت وطردت. احذروا الآباء والأمهات. قال بعض السلف: من نفض ثوبه في حضرة أبيه أو أمه وقع في العقوق. حضرتك قاعد بتعمل بس بتنفض الهدوم كده، الغبرة اللي تبعد دي على أبيك وأمك عقوق كبيرة من الكبائر. إيه؟ إما اللي بيشتم واللي بيضرب واللي بيطرد واللي ثم جاءني في الثانية قال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي؟ قال: من أدركه شهر الصيام ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. رمضان يجي ويعدي وما استفاد وما اغتنم، يا رب سلم. ثم جاءني في الثالثة فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل أمين. فقلت أمين صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد موته تواترت الرؤى من طلابه وأحبابه، فواترت رؤيا أنه جاء لبعض طلابه في المنام، فسألوه عما فعل به، قال: قبلني ربي وغفر لي. قال له من رآه في الرؤيا: يا إمام، أبفقهك؟ قال: لا. أبعلمك؟ قال: لا، ولكن بكلمة سطرتها ودونتها في مقدمة كتاب الرسالة، وهي قولي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فصل عليه. وكان أول من سطر هذه الصيغة في الصلاة على النبي محمد. اقرأ كده مقدمة كتاب الرسالة الإيمان. ما نصيبك أنت من الصلاة على نبيك؟ الصلاة على النبي نور، الصلاة على النبي مغفرة، الصلاة على النبي عز ومنعة، فأكثروا من الصلاة عليه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فرقتم يا حسين؟ عشر. حسنا، كنت هختم الآن. طيب، عشر دقائق. إخوة، أنا جالس بس عشان منتظرهم يعني. إنما أنا كنت ممكن أخلص العمل أنظر لهم كده. طيب، أنا كنت هختم لكن قال لي عشر دقائق. الله يحفظ. الوقفة الثالثة: يتلو عليهم آياته. إيه مفهوم التلاوة؟ هذا سؤال. التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة بمعنى القراءة، فعندما أقول لك اتلو هذا المكتوب يعني اقرأ، عندما تجلس تقرأ القرآن تسمى تلاوة، تلاوة الحروف. المعنى الثاني للتلاوة بمعنى الاتباع، اللي هي تلاوة العمل. عمل وليد يتلو أحمد، يعني إيه؟ مشورة منه، يتلوه، يتبع أثره، فدي اسمها تلاوة العمل، الاتباع، العمل بما فيه. ولذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فصلوا على النبي. كان خلقه القرآن. أنت عارف يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني إذا أردتم أن تروا القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم، مطبقا تطبيقا عمليا، فانظروا إلى سيرة النبي وحال النبي، فروا القرآن الكريم مطبقا تطبيقا عمليا. إذا تكلم النبي يتكلم بالقرآن، إذا سكت كان قرآن، إذا باع أو اشترى كان قرآن، إذا تكلم أو صمت كان قرآن، إن تحرك أو سكن كان قرآن، مع زوجاته كان قرآن، مع أولاده كان قرآن، مع أحفاده كان قرآن، مع جيرانه كان قرآن، مع أرحامه كان قرآن، حتى مع أعدائه كان قرآن. ولذا قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. الخلق يا أتباع النبي، إن طالب العلم حاجته إلى الأدب أعظم من حاجة الحي إلى النفس. الأدب، الأدب كيف نتأدب بأدب القرآن؟ كيف نتأدب بأدب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام؟ والله تعالى يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا معنى يتلو عليهم آياته، يتلوها قراءة وتعليما، ويتلوها اتباعا وتطبيقا، صلوات ربي وتسليمات عليه. والآيات قسمين كما ذكرت لك: آيات شرعية قرآن وسنة، ودي المقصودة هنا، وفي آيات كونية في الكون حوالين المخلوقات. أن يتبع النبي الآيات الشرعية، يتبع القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. يتلو عليهم آياته، فبالعلم هم. لماذا؟ لأن العلم وسيلة الغاية. إيه هي الغاية؟ ويزكيه. العلم إخوة وسيلة، والغاية التزكية، ليس مجرد نصوص نحفظها وأحكام نجمعها ولن تثمر فينا خلقا كريما وعملا واتباعا وأدبا. إن كان كذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، حجة عليك إن كان مجرد أحرف تتلوها وأنت بعيد كل البعد عن آدابه وأحكامه وتطبيقاته. دي قضية مهمة أوي. كم من أناس يقرؤون أحرف القرآن وهم بعيدون كل البعد عن الأحكام. نسأل الله السلامة. لابد أن يثمر القرآن فينا تطبيقا عمليا، خلقا كريما، فهما سديدا، تواب ورحمة وصلات، وأدب وذب عن الشريعة، ودفاع عن السنة، ونصر للدين. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يبقى الغاية تزكية النفس، تنقيتها من أضرارها، باتباعها للمنهج كتاب وسنة بفهم الصحابة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة كما قال أهل التفسير، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بهذا القدر أكتفي، لأن العشر دقائق لعلها قد ذهبت، فقدر بقاء وكان لقاء مواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.